الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
والإحسان بالمال في كتاب الله هو ما جاء في الترغيب في الإنفاق أو في التهديد عن الانقطاع عنه. قال الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وجاء في وصف الكافرين والمعارضين من جانب، والمؤمنين والمتقين من جانب، قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا للكافرين والمعارضين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم أي معروف وثابت كأنه أمر بديهي مسلم به للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. وهذا للمؤمنين والمتقين. فجعل من صفات الكافر والمعارض بأنه المانع للخير وهو المال، بينما وصف المؤمن بأنه الذي يرى في ماله حقا لغيره من المحرومين وأصحاب الحاجة. وجاء كذلك في وصف المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي مطيعين فيما أمرهم به الله أو نهاهم عنه. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فجعل من الصفات الأولية للمتقين أنهم يقرون في أموالهم بحق غيرهم من السائلين والمحرومين. وليس من الإحسان أن ينظر المنفق إلى ما ينفقه على أنه غرم عليه، بل يجب أن تقر به عينه وتسر به نفسه، لأنه قربى إلى الله. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. عنوان: موقف الحاكم في المجتمع عند عدم الاستجابة لحقوق الضعفاء. فإذا مرضت النفوس في المجتمع الإسلامي وتراخت عما يفعل طواعية اعتمادا على الإرادة الحرة في المسلم التي تأسست في نفسه بسبب إيمانه والتزامه مختارا بما يفعل، وأصبحت هذه النفوس شحيحة تنكر غيرها معها وتقف عند حد ذاتها وحدها، عندئذ يكون تدخل ولي الأمر ويستخدم حق الإلزام للأغنياء فيما يبقى على الأمة الإسلامية تماسكها وترابطها. والشح بالإحسان بالمال وقت حاجة الأمة إلى المال يساوق في تقدير الإسلام منع الزكاة، لأن ما يجد فيه من حاجة الأمة إلى المال في تماسكها وترابطها وبقائها ويغطي من الإحسان لا يقل أهمية عن حاجة الأمة أصلا في أساس الترابط بين أفرادها بأداء الزكاة. إن الزكاة فرضت كأساس ضروري لمعالجة خطر التمزق، كأقل ما يجب أن يوجد في صندوق الدولة للرعاية الاجتماعية الأولية. وبذلك لم يمت بالزكاة كل صنوف الرعاية وكل ضروب الحاجة في سبيل تقوية الأمة معنويا ومادية، وكل إلى الإحسان بعدها أن يتكفل بما زاد عن هذا القدر الضروري في سبيل المحافظة على كيان المجتمع وبقائه عزيز الجانب. ولم يسأ الإسلام أن يكون الإحسان بادئ ذي بدء فرضا وواجبا يلزم به كما يلزم بالزكاة، لأنه أي بالإسلام يهتم في تصرف الإنسان أن يكون في تصرفه أيضا عدا ما يلزم به ما يساوق الخطوط الإنسانية العامة، وهي الخطوط التي تكون إنسانية الإنسان. ومن هذه الخطوط الرئيسية الإنسانية مباشرة المشيئة الفردية أو الحرية الشخصية، وذلك من أجل التوازن بين قيمة الفرد كإنسان من جانب وصالح المجتمع وضرورته من جانب آخر، كان الفرض والنافلة في العبادة كلها، وكان الفرض في المال مثلا هو الزكاة والإحسان فيه كنافلة. فعلى نمط ما طلب الإسلام في المال أمرا ضروريا هو فرض وهو الزكاة، ثم طلب فيه بعد ذلك أمرا زائدا عن الفرض والضروري منبثقا عن المشيئة الإنسانية وهو الإحسان فيه. طلب في الصلاة فرضا ونافلة، وطلب في الصوم فرضا ونافلة، وطلب في اللقاء مع بيت الله بمكة فرضا ونافلة، وطلب في الجهاد في سبيل الله فرضا ونافلة. ونظرته إلى النافلة في الاعتبار لا تقل عن نظرته إلى الفرض، وجزاؤه عليها ربما يكون جزاء مضاعف عن جزائه على الفرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من جاء بالحسنة، والحسن الزيادة عن الفرض والواجب في أي عبادة أو في أي معاملة أو في أي سلوك وتصرف، فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولهذا لا تغني الزكاة في المال عن الإحسان فيه، ولو بقي الإحسان أمرا تطوعيا لم يصل فيه الوضع إلى درجة الوجوب حسب ما تقتضيه مصلحة الأمة أو المجتمع. وقياس بعض الفقهاء إسقاط الإنفاق في المال بعد إخراج الزكاة على إسقاط نافلة الصلاة بعد أداء الفرض الواجب فيها، أو على إسقاط نافلة الصوم بعد أداء صوم رمضان، هو قياس لم يراع فيه أن حاجة المجتمع قد تدعو إلى وجوب المزيد من الإنفاق بالمال بعد أداء الزكاة، فيتعين الإحسان ويصير فرضا على القادرين عليه يلزمون به من الله أولا كما يلزمون بأداء الزكاة. وهذا الفارق في القياس يرجع إلى أن شأن المال شأن اجتماعي تتعلق به حاجات الناس جميعهم وإن كانوا لا يملكونه جميعا. ولذا كانت نظرة الإسلام إلى منفعته أنها منفعة عامة. أما شأن الصلاة والصوم فهو شأن فردي يتعلق بصفاء النفس، إن بتدريبها على اجتياز الأزمات والشدائد، وإن كان في نهاية المطاف يعود أثر الصلاة والصوم على المجتمع، ولكن ليس هو الأثر المباشر عليه مثل شأن المال. ويجب من أجل ذلك أن يؤخذ في الاعتبار أن كثرة الطلب من الله وحث القرآن وترغيبه في إنفاق المال في آياته في مواضع عديدة من سوره تشير إلى أن أمر الإنفاق في الظروف العادية قد يصل إلى مستوى الوجوب، مما يدل على أهميته في حياة المجتمع إيجابا وسلبا. ولذلك إذا ترخت النفوس المريضة في المجتمع عن الإنفاق طوعا، وبدا أن أمر الإمساك عن الإنفاق سيصير إلى فتنة أم إلى قتال بين المؤمنين، يجب على الحاكم قبل غيره أن يتدخل لمنع الفتنة أم القتال، وذلك بحمل القادرين على دفع المزيد من المال وراء مقدار الزكاة إلى حد العفو أو الفائض منه عن حاجتهم حسب ما تكون مصلحة الأمة. وهذا يعني أنه يجب على الحاكم عندئذ أن يحدد الدخل، ولا ينبغي له أن يحدد الملكية أو يلغيها، لأن الحاكم المسلم ينفذ ما يوحي به الإسلام، والإسلام في المال لا يلغي الملكية، وإنما يأمر أولا بأداء الزكاة ثم يوحي بإخراج ما يصل إلى العفو من المال. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام، يخصص عمومه بما يؤخذ للزكاة كرها وللشفعة ولإطعام المضطر والقريب المعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير غير ذلك من الحقوق المالية. ولا شك أن صاحب الحاجة في المجتمع مضطر ويجب إطعامه، فإن لم يقم الأثرياء بإطعامه تعين على ولي الأمر أن يأخذ منه لدفع حاجته. وتدخل الحاكم بتحديد الدخل إذن هو إجراء يقتضيه منع الفتنة بين المسلمين، بين أثريائهم وفقرائهم، وبين من هو مترف ومن هو محروم. فالحقد في نفوس الضعفاء على الأقوياء قد يدفعهم إلى مقاتلتهم والثورة عليهم. وما جاء في علاج الانقسام والشقاق بين المسلمين بسبب أي سبب إذا وصل أمره إلى قتال في قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، بعد قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما جاء هنا من طلب الإصلاح بين الطائفتين المنقسمتين في الأمة على هذا النحو يجعل من حق الحاكم ومن حق الأمة ككل أن يزيل أسباب الشقاق والقتال. فإذا كان السبب هو بخل الأغنياء وإمساكهم عن الإنفاق العام من جانب مع حرمان الضعفاء وتكبدهم مشاق الحياة في قسوة وغير رحمة من جانب آخر، فإن كان ذلك هو السبب في نشوب القتال بين الطائفتين أو في توقعه بينهما، فإلزام الأغنياء بالإنفاق لصالح الضعفاء في الأمة هو الإصلاح بالعدل بين الطائفتين، هو العدل الاجتماعي في نظر الإسلام الذي يتأسس عليه العلاج للشقاق أو المقاتلة بين طوائف الأمة بسبب أزمة العلاقات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه هو واجب ولي الأمر والقائم على مصلحة الأمة، ولا ينبغي أن يقتصر سبب الانشقاق والمقاتلة على البغي والبغاء أي على الانقباض على السلطة والحكم، لأن الآية جاءت عامة فلا يخصص مفهومها بواقع معين حدث على عبد المستخلصين للحكم الخاص منها. ومقدار ما يلزم الأغنياء بإنفاقه وراء الزكاة يعود إلى تقدير حاجة المحرومين والضعفاء في المجتمع، وهنا يكون تحديد الدخل للفرد خاضعا لكفاية المحتاجين. وما يعرف الآن بالضريبة التصاعدية قد يكون وسيلة عملية لتحديد الدخل وتقليله في وقتنا الحاضر إن بقيت النفوس على شحها ولم تفعل مثل ما فعله الأسلاف من قبل فأوقف الكثير من أموالهم إلى جوانب المصلحة العامة. والعدل الاجتماعي في نظر الإسلام عن طريق تحديد الدخل العام لصالح الفقراء والضعفاء يرتبط إذن ارتباطا كليا بنظرته أي الإسلام إلى المال في الملكية الخاصة والمنفعة العامة، وليست له صلة من قريب أو بعيد بإلغاء ملكية المال وإحلال الدولة محل الأفراد فيه. وهنا في مجال المال لا يلتقي الإسلام مع البلشفية كما لا يلتقي معها في مجال الإيمان والإلحاد، وكذلك لا يلتقي من قبل مع الرأسمالية في نظرتها إلى منفعة المال على أنها منفعة خاصة لمالكه وحده. وبعد أن يؤكد القرآن الكريم ما يراه من وجوب الإصلاح بين طوائف الأمة إزالة أسباب الشقاق بينهما في قوله تعالى عقب الآية السابقة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، لا يكتفي بتوضيح الدافع على الإصلاح وهو الأخوة بين المؤمنين وليس الرفاقة أو الزمالة، ولا يكتفي بتوضيح الدافع وهو الأخوة بل ينهى صراحة عن عدم توفير الاعتبار البشري لكل فرد في المجتمع مهما كان مستواه في ملكية المال أو في الوضع الاجتماعي، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وفي حديث شريف المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار رائحة ما فيه من طعام قدره ولا يؤذيه بقتار قدره. ومعنى توفير الاعتبار البشري لكل فرد في المجتمع حمل المتفوقين فيه بسبب المال أو الجاه أو العلم أو الصحة أو القوة العددية على رعاية من لم يسعده الحظ في التفوق في أي واحد منهما، ومعناه كذلك عدم استغلال المتفوق لغير المتفوق أو عدم استغلال القوي للضعيف. وإذا كان الإسلام يعطي ولي الأمر سلطة إلزام الأغنياء عندما تفشى بينهم هذا المرض الاجتماعي وهو البخل والإمساك عن الإنفاق العام بتكفل حاجة الفقراء والضعفاء في المجتمع على نحو تحديد الدخل الفردي، فإن الحل الاشتراكي البلشفي ليس هو الحل الحتمي إذن لمشكلة سوء توزيع الثروة القومية في المجتمعات الإسلامية التي خلق الاستعمار وأوجدها فيها بعد استغلالها، لا، لأن هذا الحل البلشفي لا يتعارض مع نظرة الإسلام إلى المال فقط، بل لأنه كذلك يوصل إلى التواكل واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية في شؤون المال، وهي صفات لازمة للقطاع العام وملكية الدولة رغم الوعود العديدة لغد الأفضل ورغم الخطط الخمسية والعشرية. والأمر الذي يحجب نقص هذا الحل البلشفي عن الوفاء بما يعد به من تحقيق ما يسميه بالعدالة الاجتماعية عن طريق التنمية الاقتصادية المزدهرة كما يدعي، هو أن نظام الحكم البلشفي في ذاته يقوم على الخداع في تصوير الواقع، رغم أنه يدعي أنه يقدس العلم ويسير طبقا للواقع. ومن أجل مباشرته الخداع في تصوير الواقع كان عنصر الزيف في الإحصاءات الرسمية عنصرا أساسيا للدعاية إلى الغد الأفضل في النظام الاشتراكي الماركسي الليميني. والحل الاشتراكي البلشفي الماركسي الليميني هو حل خادع للعامة، ولكن مع ذلك يحقق في الوقت ذاته مصلحة للحاكم في تمكينه من الحكم. فالحاكم في النظام البلشفي هو المتصرف فيما تملكه الدولة، وإذا خططت الدولة مجالات العمل للعاملين فيما تملكه فمعنى ذلك أن التخطيط على العمل فيه يتم بإرادة رئيس الدولة وحده، والأفراد جميعا حينئذ هم عاملون في الملكية التي يشرف عليها، والملكية العامة هي خاصته. وربما يكون هناك عذر لبعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة التي تسير في تطبيق النظام الاشتراكي البلشفي في الاقتصاد القومي، وهو أن هذا البعض من هذه المجتمعات خرج باستقلاله من أحضان الاستعمار وهو يسير على منهج العلمانية وتقريبا في كل مجالات الحياة فيه، أي على منهج إبعاد الإسلام عن شؤون الدولة والحياة المدنية، فلم يوضع الإسلام فيه موضع التجربة بعد في حل المشاكل التي عمل الاستعمار إلى خلقها والتي حرص على بقائها قوية وذات نمو في قوتها، وبالأخص مشكلتي سوء توزيع الثروة والأمية السائدة. يضاف إلى ذلك سبب آخر، وهو أنه مع إسهام علماء المسلمين في أي مجتمع إسلامي معاصر إسهاما رئيسيا في معارضة الاستعمار، بل ربما يعود الفضل الأول في إبعاد شبحه وظله وليس جوهره أثره عن أرض المسلمين إلى تعاليم الإسلام التي روجها هؤلاء العلماء والتي تقوم على عدل ولاء المسلم لغير المسلم. مع ذلك فإن هؤلاء العلماء لم يرتفعوا في فهمهم للإسلام وفي عرضهم لمبادئه إلى مستوى تحريصهم العامة والشباب ضد الاستعمار في الثورات التي كانت تقوم ضده، أي أنهم يستطيعوا أن يقدموا دليل عمل على نحو ما تصنع الشيوعية الآن في الثورات الحمراء التي تعين عليها وتشارك في تدبيرها في البلاد المختلفة، يلتزم به قادة المجتمعات أو يحملون على الالتزام به، فكان هناك فراغ إسلامي. ومن أجل ذلك بقيت رواسب الاستعمار في نظام الحكم وفي توجيهه هي السائدة والنافذة معا. ولكن مع عدم وضع الإسلام موضع التجربة في المجتمعات الإسلامية ومع عدم تمكن العلماء من تقديم دليل عمل إسلامي لعصرنا بعد استقلال هذه المجتمعات، فإن دفع بعض هذه المجتمعات للتطبيق الاشتراكي البلشفي فيها لا يخلو من التأثر بثأر دفين في نفوس القلة الدينية أو العنصرية أو الطائفية ضد الكثرة المسلمين فيها، أو بتقليد أعمى، أو بأنانية تحمل على المغامرة بكل مقومات الأمة من أجل السلطة والزعامة. وليست الاشتراكية البلشفية في الاقتصاد القومي لأي مجتمع بعامل فقط في خلق جو التواكل واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية في شؤون المال من جهة العاملين، بل هي عامل مع ذلك في قسوة الاحتكار وهو احتكار الدولة آنئذ، إذ الدولة في النظام البلشفي مالكة لمصادر الإنتاج ووسائل الخدمات. ولا ترفع أسعار المنتجات والخدمات مرة بعد أخرى كلما كثرت نفقات الإنتاج والخدمات بسبب وفرة البطالة المقنعة أو بسبب عدم بلوغ الإنتاج المستواه الكمي المحدد له لأمر ما وغالبا ما يكون الإهمال والتراكم، أو بسبب زيادة أجور العمال المتكررة رغبة في استمارة العمال وحلهم بغضائيتهم على حماية نظام الحكم، والمشارك في كل مرة في الزيادة يتحمل أعداءها في السلع أو الخدمات، وربما ما يقدم له من السلع هو من أردأ الأنواع، وربما ما يقدم له من الخدمات هو من أسوأ ما يقدم له منها. باء موقف الأمة الإسلامية. وهنا صورة أخرى تتصل أيضا بسوء توزيع الثروة العامة ولكن في الأمة الإسلامية ككل، بالإضافة إلى الرواسب السابقة في كل مجتمع، ويتقسيم الأمة الإسلامية إلى مجتمعات في دولات أو في إمارات وسلطنات هي وضع فواصل وحوادث غير طبيعية بين أجزاء الأمة الإسلامية، كشرط لإطلال الصلح مع تركيا أتاتورك سنة 1922 ميلادي، وبث روح العصابات القومية والطائفية لتكون عادة التفرقة والخصومة بين المسلمين جميعا، فأثار الاستعمار روح الشعوبية بين العرب وغير العرب، وروح الطائفية بين أهل السنة والشيعة أو أهل السنة والطوائف الأقلية الأخرى، وأقام جامعة الدول العربية لتحمي أجزاء الأمة العربية من الانصهار بعضها في بعض ولتبقي على استقرار دولها ودولاتها، وفرغ القومية العربية من دينها الأساسي هو الإسلام كأصل الأرض والوجه في مقوماتها، وجعل هذه القومية شعارا لا يحرك القلوب كما لا يستطيع تقويم اللسان لأنها لا تحمل إيمانا ما كما لا تقوم عن الفصحى. وكانت نتيجة تفكيك الأمة الإسلامية ووضع الحوادث بين أجزائها أن اقتصادها ككل وهو اقتصاد متكامل في ذاته قد اختل في توزيعه بين الدول الإسلامية بالنسبة لسكانها، كما وأن سكان هذه الدولة قد اختل أيضا توازنهم مع طاقة الإمكانيات الاقتصادية التي أصابت كل دولة. والمستعمل في تجزئته الأمة الإسلامية إلى مجتمعات استهدف هدفين رئيسين: أولا أن يتمكن هو من الاستغلال الاقتصادي بعد استقرار البلاد سياسيا أطول فترة ممكنة للمواد الخام في البلاد الإسلامية وبخاصة البترول والقطن والمطاط، وأن يجعل من مجتمعاتها أسواقا استهلاكية لما يصنعه. وثانيا أن يبقي على ضعف الأمة الإسلامية ككل بحيث لا يقوم بين أجزائها مرة أخرى في المستقبل القريب أو البعيد شعور قوي بالترابط، فضلا عن أن يقوم بينها شعور بإباط الجامعة الإسلامية، تلك الجامعة التي نادى بها جمال الدين الأفغاني في القرن 19، أو شعور بإباط الوحدة الإسلامية التي ينادي بها الإسلام دين المسلمين وينشدها هذا الدين من وراء عبادة الله وحده. ونشأ عن اختلال توزيع الاقتصاد الإسلامي ككل واختلال توزيع السكان في البلاد الإسلامية أن ازدحمت مناطق في هذه البلاد بالسكان في وقت افتقرت فيه إلى الموارد الاقتصادية التي تساعد على مستوى من الدخل يكفل للفرد عيشة إنسانية كريمة، بينما خف السكان في مناطق أخرى مع زيادة في الموارد الاقتصادية تجعل من دخل الفرد مستوى يعد نموذجيا عالميا في الارتفاع أو يصل إلى درجة التخمة فالترف فالتبذير. وبذلك أصبح بين المسلمين ككل حرمان واضح من جهة وترف ظاهر من جهة أخرى، وكشأن ما وقع في المجتمع الواحد من عداوة نفسية دفينة بين المحرومين من جانب وأصحاب الترف فيه من جانب آخر، إذا أمسك هؤلاء عن العطاء والمعاونة للمحرومين يقع ذلك أيضا في الأمة التي ترتبط أجزاؤها برباط واحد كالأمة الإسلامية إذا جد فيها ككل وضع الاختلال في توزيع الثروة. فكان هنا مدخل ظاهرة تخمته، وهناك محروم ظاهر حرمانه، رغم وجود فواصل تشير إلى تمييز هذه الأجزاء بعضها عن بعض كدول مستقلة، لأن الأخوين إذا سكن أحدهما في قصر والآخر في كوخ بعيد عنه وأن رباط الأخوة بينهما يدفع إلى حقد ساكن الكوخ على ساكن القصر إن لم يكن هناك تعاطف بينهما، وإن لم يكن الثاني كذلك هو البادئ بالعطف والمعاونة. واختلال توزيع الثروة الإسلامية في بلاد الأمة الإسلامية يكاد يكون العامل في الفرقة بين المسلمين الذي يسبق عامل العصبية القومية أو الشعوبية أو الطائفية، لأن سوء توزيع الثروة القومية في المجتمع الواحد هو عامل مفرق رغم وجود الطابع الواحد للقومية أو الشعوبية أو الطائفية فيه، ولا يسبقه من عوامل الفرقة في المجتمعات الإسلامية سوى عامل الأمية، وبالأخص الأمية الدينية الإسلامية، الأمية في فهم الإسلام والعمل بمقتضاه. إذ لو كانت هناك استنارة بين المسلمين في توجيههم وسلوكهم مؤسسة على مبادئ الإسلام وأهدافه، لكان هناك بين الدول ذات القلة في عدد السكان مع الثراء المتفوق وعي القوي بالتضامن والتكافل مع الدول الأخرى ذات الكثافة السكانية والموارد الاقتصادية المحدودة بينهما. ولكان هناك أيضا من جانب آخر وعي بين هذه الدول الأخيرة وجود الحرص والمحافظة على بقاء النوع الأول من الدول مزدهرة ونامية، أي لكان هناك بين الدول ذات الكثافة السكانية مع الموارد المحدودة وعي على الأقل بعدم تدبير التآمر والانقلاب نتيجة للحقد أو لأي سبب آخر ضد الدول ذات القلة في العدد والرخاء في المال. فالإسلام ليس دين الثورة الحمراء أو الثورة البيضاء أو دين الانقلاب، إنه دين التطور والتوجيه الإنساني القائم على الإقناع والاقتناع، أي دين يسلك طريق التدرج. ومن أجل أنه دين التطور والتوجيه السليم لا يقع في الخلاف أو النزاع بين ولي الأمر ومن عداه باعثا على الخروج إلى القتال أو على ما يسميه بالثورة عليه أو الانقلاب ضده، وإنما إذا وصل الخلاف بين الطرفين إلى نزاع فالأمر يجب أن يعود إلى كتاب الله وسنة رسوله طالما ولي الأمر يحكم بين الناس بالعدل. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأطلب القرآن هنا بادئ ذي بدء كقاعدة يؤسس عليها رأيه في الخلاف إذا تحول إلى نزاع بين المسلمين أن يؤدي كل مسلم ما نوط به من أمانة، فيؤدي ولي الأمر أمانته في الولاية العامة بالعمل طبقا لمبادئ دين الله، كما يؤدي من له ولاية عليهم أمانته النحوة بالإخلاص له في النصح والمشورة. ثم أيضا يحكم كل من أسند إليه الفصل في أمور الناس بالعدل في غير تحيز ما.
انتهى الوجه الأول.